الخامسة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. استعراض عسكري بمناسبة يوم الجيش الإيراني بحضور كبار قادة الجيش. رئيس البرلمان الإيراني يؤكد أن الرد على العمل الإرهابي في نطنز ضرورة حتمية وهو آت. والقوات اليمنية المشتركة تحقق تقدما ميدانيا على عدد من المواقع الاستراتيجية في جبهة مأرب. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وإليكم التفاصيل. أزاح الجيش الإيراني الستار عن منظومة جديدة بعيدة المدى للدفاع الجوي، وذلك خلال مراسم العرض العسكري بمناسبة اليوم الوطني للجيش. وتتمتع منظومة دماوند الجديدة بقابلية اعتراض وتدمير أنواع الطائرات والصواريخ البالستية وصواريخ كروز. كما استعرض الجيش في مراسم اليوم التي جرت بحضور كبار قادة الجيش عشرات الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية وأنظمة الحرب الإلكترونية. وفي بداية المراسم تمت قراءة رسالة قائد الثورة القائد العام للقوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي، والتي دعا فيها قوات الجيش إلى رفع جهوزيتها والاستعداد التام لأداء المهمات. أكد قائد القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأدميرال علي رضا تنكسيري أن القوات البحرية جاهزة للرد السريع والمدمر للأعداء مهما كانت طبيعة التهديد. جاء ذلك في بيان الأدميرال تنكسيري بالذكرى السنوية لاستشهاد عدد من منتسبي هذا السلاح، أشاد فيها بجهود القوة البحرية على كافة الصعد من ضمنها الكوارث الطبيعية. ولفت القيادي بحرس الثورة إلى أن الأمريكيين تلقوا صفعات عديدة خلال فترة الدفاع المقدس وما بعدها، معتبرا الإيمان أبرز ما يمكن التحلي به لدحر الأساطيل المعادية. تستمر المفاوضات في فيينا في إطار اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين وفود إيران ومجموعة 4+1، وذلك في إطار فريقي عمل الخبراء ورفع الحظر والقضايا النووية. وعقدت يوم أمس إلى جانب اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لقاءات ثنائية متعددة الأطراف بين الوفود المفاوضة، حيث عقدت 3 لقاءات بين رئيس الوفد الإيراني المفاوض المساعد السياسي لوزير الخارجية عباس عراقسي ومساعد أمين عام جهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إنريكي مورا. كما شارك رؤساء وفود ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في اجتماع مشترك مع عراقشي. وأعلن عراقشي أمس أن تفاهما جديدا للعودة إلى الاتفاق النووي آخذ في الظهور، ويبدو أننا الآن على الطريق الصحيح، ومع ذلك هناك خلافات شديدة. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران محمد باقر قاليباف أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% هو عمل تاريخي يحمل معه رسالة سياسية مهمة. وقال إن الرد الإيراني على العمل الإرهابي الأخير في نطنز سيأتي في الوقت المناسب. وأوضح قاليباف في اجتماع البرلمان اليوم أن أعداءنا عقدوا الآمال على عملياتهم الإرهابية لعرقلة البرنامج النووي السلمي الإيراني، إلا أن عملية التخصيب بنسبة 60% كانت ضربة قاسمة على خطط الأعداء. وأكد قاليباف أن أي عمل متهور لن ينجح في وقف تقدم الشعب الإيراني، مضيفا أن طهران ستعود إلى تنفيذ كافة التزاماتها في الاتفاق النووي في حال رفع الحظر غير الشرعي عن إيران بشكل عملي وملموس. أفادت خلية الإعلام الأمني العراقية أن الجيش بمحافظة الأنبار أحبط هجوما بسيارة مفخخة كانت معدة لاستهداف وحداتها. وذكرت الخلية في بيان أن الوحدات العسكرية نجحت بتفجير عجلة ملغمة متروكة في مطار الطبعات، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة مشيرة إلى عدم تسجيل أي إصابات بصفوف القوات الأمنية. من جهة أخرى، تعرضت أحد مقرات الحشد الشعبي إلى قصف بقذائف الهاون أسفر عن إصابة 5 منتسبين بوحدات الحشد والجيش في منطقة داقوق بمحافظة كركوك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
قال نائب قائد عمليات الشمال بالحشد الشعبي أن عددا من الهاونات استهدفت نقطتين لفوج للحشد جنوب داقوق وأخرى تابعة للجيش العراقي في قرية البومفرد جنوب كركوك، مضيفا أن القذائف أعقبها شن تعرض إرهابي تم إحباطه وتصدي له. وأسفر الهجوم عن إصابة 3 مقاتلين من الحشد و4 من الجيش، فيما أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن ضبط عجلة بيك آب مفخخة لعصابات داعش تم إعدادها لاستهداف القوات الأمنية. على صعيد ثان، أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية عن القبض على تاجر وناقل للمواد المخدرة من إحدى دول الجوار في البصرة وبالجرم المشهود وبحوزته 10 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدرة. ولأكثر من مرة تعتقل الأجهزة الأمنية مهربين للمواد المخدرة من الكويت والإمارات عند الحدود الجنوبية ومن الأردن عند الحدود الغربية. بنفس السياق، أعلنت مديرية مكافحة المواد المخدرة في محافظة أربيل شمال العراق عن اعتقال 9 من تجار المواد المخدرة في المحافظة، مشيرة إلى ضبط كميات مختلفة من المواد المخدرة. على صعيد آخر، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق اليوم الأحد أن الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية في 10 من تشرين الأول المقبل هو موعد حتمي لا رجعة عنه. وألغت المفوضية عقدا مع شركة لفحص البرمجيات والأجهزة الانتخابية بعد أن تبين أنها شركة عراقية وليس بريطانية، وطبقا لقانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 يجب أن تكون الشركة الفاحصة من الشركات العالمية. وأكدت المفوضية أنها تسعى لتوفير كل الظروف والوسائل لإنجاح الانتخابات وضمان نزاهتها لتحظى بقبول الناخبين والمجتمع الدولي على حد سواء. على صعيد ثان، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أهمية الدور الذي يقوم به علماء الدين في نشر التوعية الصحيحة بعد سنين طويلة من الحروب التي نالت من الكثير من القيم والمبادئ لدى الشعب العراقي. واعتبر الكاظمي الدين ركنا أساسيا في هوية المجتمع العراقي، والإسلام هوية، والدستور احترم الإسلام واشترط عدم مخالفة ثوابته واحترام مشاعر غالبية الشعب العراقي وعدم المساس برموزه وشعائره. رسالة الكاظمي للمجتمع العراقي وللعالم واضحة في الحديث عن هوية العراق الدينية والإسلامية، وتأتي جوابا لكثيرين تحدثوا عن موجة جديدة أعطت انطباعا آخرا عن العراق والعراقيين. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
حققت قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية تقدما جديدا باتجاه مدينة مأرب بعد سيطرتها خلال اليومين الماضيين على مواقع استراتيجية في مناطق المسجح والطلعة الحمراء وخط الأنبوب النفطي ومواقع في جبهة العلم شمال وغربية المدينة. وأشارت مصادر ميدانية إلى مقتل أكثر من 150 عنصرا قياديا من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي خلال المواجهات المحتدمة على أسوار مدينة مأرب. وكان الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع قد أكد أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط استهدفت موقعا عسكريا حساسا في القاعدة. أقدمت قوات الأمن بسجن جو المركزي في البحرين بالاعتداء على سجناء سياسيين بالضرب المبرح بعد احتجاجهم على الأوضاع المتردية التي يعيشونها. وأكدت جمعية الوفاق أن حراس الأمن قمعوا المعتقلين بالهراوات ما أدى إلى إصابات دامية في صفوفهم، مشيرة إلى نقل أكثر من 30 سجينا إلى جهة غير معلومة. وطالبت الجمعية النظام الحاكم بالسماح لجهة أممية مستقلة بالتحقيق في هذه الأحداث. بهذا نصل معكم إلى الختام، وأشكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم جميعا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله صالح أعمالكم وصيامكم في هذه الأيام. أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات يأتيكم برنامج حديقة الأطفال الطريق إلى الله. تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 5:46 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. في التمام الساعة 6 نشرة الأخبار والتقارير، تحذير جزء من القرآن الكريم في الساعة 6:15. الصيام وحسن التنعم في الساعة 6:48. في تمام الساعة 7 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. عند الساعة 7:15 تستمعون إلى برنامج مع الصائمين. في الساعة 7:59 سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها تمثيلية الإذاعة في الساعة 8:06. برنامج أسلمت لله في الساعة 8:36 وعلى مدى حوالي 10 دقائق. بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. نشرة الأخبار والتقارير في 9 تماما. عند 9:10 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان إيران اليوم المشهد السياسي. فضاءات أدبية يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:39. نشرة الأخبار والتقارير في 10 تماما. أحبتي، تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، وطابت أوقاتكم بألف خير.
إن شاء الله نلتقيكم من جديد
في حلقة جديدة
من برنامجكم
المنوع
حديقة الأطفال. في شهر رمضان المبارك
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. قصتنا لهذا اليوم سوف تكون حول كيف يتقبل الله صيامنا،
أي ماذا يمكن أن نفعله وماذا يمكن أن نقوم به حتى يتقبل الله صيامنا.
إذن يا أصدقاء بعد قليل ننتقل إلى قصة اليوم.
أنا في يوم ما نهض ماجد من نومه، وكالعادة كان مستعدا لأن يذهب مع أبيه إلى العمل. هل تعرفون لماذا؟ لأن ماجد كان يساعد أباه في المحل دائما. وهل تعرفون ماذا كان يعمل والد ماجد؟ والد ماجد كان يعمل نجارا.
نعم يا أصدقاء، كان مشهورا بين الناس في إخلاصه في عمله وفي دقته في العمل أيضا. كان الجميع يحبه ويحترمه. لكن لما ارتدى ماجد ملابس العمل وجلس على الكرسي بانتظار أبيه أن ينهض هو الآخر ويرتدي ملابسه، خرجت أمه وقالت لماجد:
يا بني يا ماجد.
نعم يا ماما.
لا أعتقد أن أباك سوف يذهب إلى العمل اليوم.
ولماذا يا أمي؟ ها؟
لأن أباك متعب قليلا ولا يمكنه الذهاب إلى العمل.
متعب قليلا؟
نعم يا ولدي، عد إلى غرفتك وغير ملابسك وحاول أن تستريح اليوم.
ولكن كيف يا ماما؟
ها؟ كيف؟ لا أدري، فهذا رأي أبيك، هو الذي طلب مني ذلك.
هل يمكن يا أمي أن أدخل على أبي لأسلم عليه؟
بالتأكيد بالتأكيد يا ماجد.
هل هو مستيقظ أم لا يزال نائما؟
لا لا، لقد استيقظ منذ الصباح الباكر، منذ أن صلى الفجر.
حسنا حسنا، سوف أذهب إليه.
من؟
أنا ماجد يا أبي. أنا.
تفضل تفضل يا بني.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا بني ماجد.
كيف حالك يا أبي؟
لا تقلق يا بني، لا تقلق، أنا متعب قليلا لكني سأكون بخير.
يا والدي، هل تريد أن أتصل بالطبيب؟
لا يا بني، لا لا يحتاج الأمر إلى طبيب.
ولكنك تقول إنك متعب.
نعم نعم، متعب قليلا، ربما بسبب الصيام يا ولدي.
كيف يمكن بسبب الصيام؟
هي هكذا يا ولدي، الأيام الأولى من رمضان يشعر الصائم بالتعب أحيانا.
يعني سوف لا تذهب إلى العمل اليوم؟
نعم يا بني، لا أذهب.
كيف أصبح حالك يا أبا ماجد؟
شكرا يا أم ماجد، لا زلت أشعر بالتعب. نعم.
إذن اسمح لي يا أبي أن أخرج، ولو كنت تريدني أن أبقى بجانبك فسوف أبقى.
لا يا بني، شكرا لك، لست متعبا كثيرا. اذهب يا بني، اذهب أنت.
غدا إن شاء الله سوف يتعافى أبوك وتذهبان إلى العمل سوا.
نعم.
بإذن الله، إلى اللقاء.
انتبه لنفسك يا بني.
حاضر حاضر يا أبي.
مع السلامة. مع السلامة يا بني.
شكرا لك يا أبي، أتمنى لك السلامة أنت أيضا.
شكرا لك أيضا.
هذا يا أحبائنا، خرج ماجد من البيت وذهب إلى صديقه نوفل.
افتح الباب يا نوفل، افتح، أنا ماجد.
حاضر حاضر، أنا قادم.
أحبائي، ولما دخل ماجد في بيت صديقه نوفل جلس قليلا، ثم طلب نوفل من ماجد أن يساعده في إصلاح الكرسي الذي يجلس عليه نوفل في غرفته.
هل تعرفون ماذا قال ماجد لنوفل؟ سوف نتعرف على ما جرى من حديث بين نوفل وماجد.
أرجوك يا ماجد، ما دمت موجوداً أرجوك أن تساعدني في تصليح هذا الكرسي.
وما به هذا الكرسي ها؟
قبل أسبوع تقريباً، لا أعرف، بينما كنت أريد أن أجلس عليه فجأة انكسرت إحدى أرجله.
على ما أقول لك إن جسمك ثقيل. حاول أن تخفف من وزنك يا نوفل.
ولكن لا أعتقد إنه انكسر بسبب وزني.
ونحن في شهر رمضان الكريم، حاول ألا تأكل كثيراً وقت الإفطار يا نوفل.
أنت تعرف يا ماجد بأنني أحب الأكل كثيراً.
لهذا السبب انكسر الكرسي.
أرجوك يا ماجد، دعك من هذا وقل لي، هل أنت مستعد لتصليح الكرسي أم لا؟
في الحقيقة يا نوفل، تصليح هذا الكرسي يحتاج إلى بعض العدة والآلات لكي أقوم بعملي.
وما المانع أن تجلب تلك العدة والآلات؟
أنا الآن لست بقادر على ذلك، أمهلني يوماً أو يومين وسوف أصلحه لك، صدقني يا نوفل صدقني.
ولماذا يا ماجد؟ هل عندك ارتباط مع الآخرين؟ أقصد هل لك أعمال كثيرة ولا تسمح لك بمساعدتي؟
لا يا عزيزي يا نوفل، الأمر لا يتعلق بالأعمال أبداً.
إذن لماذا اعتذرت عن مساعدتي؟
إن أبي متعب قليلا يا نوفل، واليوم تركته في البيت وخرجت، لقد قرر البقاء في الفراش دون أن يذهب إلى العمل.
حقا ما تقول؟
نعم.
ولكن كان عليك أن تبقى في البيت، ربما أمك تحتاج إلى شيء وهي لوحدها الآن.
صحيح، حقا ما تقول.
نعم يا ماجد، أنت تقول إن أباك متعب وبقي في الفراش نائما، وهذا يعني أن محل أبيك بقي اليوم مغلقا.
نعم بكل تأكيد.
وكيف لم يخطر ببالك أن تذهب بدلا عن أبيك إلى العمل ها؟
لكنه لم يطلب مني ذلك.
لأن أباك تركك أن تبادر بنفسك.
لقد جعلتني أشعر بالخجل والحيرة في نفس الوقت.
يا ماجد، إن مرض أبيك فرصة لكي تقوم بعمل تثبت بأنك صائم في كل شيء.
أثبت أنني صائم في كل شيء؟
نعم، ألم تسمع إمام الجماعة يوم أمس ماذا قال في المسجد؟
وماذا قال؟
أيها الأخوة، إننا في شهر رمضان، يجب أن نقوم بأعمال نافعة ومفيدة لكي يتقبل الله صيامنا.
وكيف ذلك يا نوفل؟
أبوك مثلا الآن هو متعب ونائم في الفراش.
هذا صحيح.
نعم، لكنك اليوم أهملت أباك وهو مريض، وأهملت العمل لأنك لم تفكر إلا بنفسك.
من أين تعلمت هذا الكلام يا نوفل؟
هذا ما أتعلمه كل يوم من إمام المسجد بعد صلاة المغرب.
يا نوفل، منذ اليوم انتظرني حتى أذهب معك بعد الإفطار إلى المسجد لكي أستمع إلى ما يقوله إمام الجماعة.
حسناً، وأنا سأكون منتظرك.
نعم، لقد جعلتني كلمات إمام المسجد أشعر بالحرج من تصرفي مع أبي.
لا عليك يا ماجد، فأمامك متسع من الوقت.
هذا صحيح، سوف أذهب إلى أبي في الحال.
اذهب يا ماجد، اذهب إليه بسرعة. إلى أين أنت ذاهب يا ماجد؟ ابقى معنا حتى الإفطار.
السلام عليكم يا أم نوفل، أنا أشكرك، أشكرك جدا. علي أن أذهب بسرعة.
بسرعة؟
نعم بسرعة يا أم نوفل. إلى اللقاء.
ولا تنسى أن تذهب إلى محل العمل، أقصد إلى محل نجارة أبيك. حاول أن تعمل بدلا عنه حتى يشفى.
نعم نعم نعم.
وهل أبو ماجد مريض يا نوفل؟
لا يا أمي، إنه متعب قليلا.
إلى اللقاء.
في أمان الله يا ماجد، في أمان الله.
وسوف ألقاك في المسجد عند صلاة المغرب.
وهو كذلك، وهو كذلك يا نوفل.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يا أصدقاء، عاد ماجد بسرعة إلى البيت، أولاً لكي يطمئن على صحة أبيه، وثانياً لكي يذهب إلى المحل ويعمل بالنجارة حتى يشفى أبوه. أجل يا أصدقاء أنا، يا أحباء أنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقاء أنا، هيا بنا إلى الأنشودات.
هيا بنا.
رحب فسيح العمارة، الله يرى جوارا. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. أزور فلا أمل الزيارة، أزوره كل وقت فلا أمل الزيارة. وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة، وفيه أنسى معاشي، وفيه أنسى التجارة. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. إذا أتيت حمام رأيت فيه البشارة، إذا أتيت حمام رأيت فيه بشارة. ففيه لبسي نظيف، وفيه نرعى الطهارة. رحب فسيح العمارة، الله يرعى جوارا. يفيض في الحي نورا، سبحان ربي أنارا. نسبح الله تارا، ونحمد الله تارا. نسبح الله والكل في صف سجا لله يبغي جوارا الكل في صف سجا لله يبغي جوارا رهب فسيح العمارة الله يرعى جوارا يفيض في الحي نورا سبحان ربي أنارا وفي القلوب خشوع وفي الوجوه نضارا وفي القلوب خشوع وفي الوجوه نضارا وإذ يقال سلام نستغفر الله تارا وإذ يقال سلام نستغفر الله تارا رحب فسيح العمارة الله يرى جوارا يفيض في الحي نورا سبحان ربي أنارا سبحان ربي أنارا سبحان ربي أنارا سبحان ربي أنارا.
الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة
نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا آية محمد من العراق. شهر رمضان شهر الطاعة والغفران ويستجيب به الدعاء وطلب المغفرة ودعاء العبادات نقدم فيه المال والمساعدات الخيرية للمحتاجين وندعو بالخير والأمن والأمان لجميع المسلمين في العالم وليس لأنفسنا فقط. شكرا لكم.
أصدقائنا، يجب على الصائم أن يقوم بعمل ما يرضي الله أولا ويرضي به والديه ثانيا
حتى يتقرب إلى الله أكثر ولكي يتقبل الله صيامه
إن شاء الله. ونحن نقول لكم هنا عبر هذا البرنامج تقبل الله صيامكم يا أصدقائنا الحلوين. شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة ونتمنى منكم المزيد في فقرات مشاركة الأصدقاء بأصواتهم.
نعم شكرا لكم يا أصدقاء. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى
والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد هي فقرة الطرائف أليس كذلك؟
الولد للمعلم في المدرسة أستاذ لقد اكتشفت شيئا جديدا لم يعرفه أي عالم حتى الآن.
قال المعلم باستغراب هيا بسرعة أخبرنا أيها العالم.
فقال التلميذ لقد اكتشفت أن الدجاج الأسود أذكى من الدجاج الأبيض.
استغرب المعلم لهذا الكلام وسأله كيف ذلك؟
فقال التلميذ الدجاج الأسود يمكنه أن يبيض بيضا أبيض أما الدجاج الأبيض فلا يمكنه أن يبيض بيضا أسود. قال المعلم
بما أنك ذكي لهذه الدرجة أخبرنا بمعنى كلمة سبيل.
قال التلميذ أعرف معناها وهو طريق.
فقال المعلم
أحسنت لكن ما معنى كلمة سلسبيل؟
فأجاب التلميذ وهذه أسهل أيضا طرطريق.
طرطريق
أصدقائنا، اعلموا أنه حتى يقبل صيامنا يجب علينا أن لا نبتعد فقط عن الطعام، بل علينا أن نبتعد أيضا عن الآثام،
وعلينا أن نعامل الآخرين بمحبة وعطف في شهر رمضان المبارك،
ونقدم المساعدة دائما لمن يحتاجها. والآن إلى فقرات
فقرات هل تعلم؟
أن أكبر بيضة في العالم هي بيضة النعامة، وقد يصل وزنها إلى كيلوغرامين؟
وهل تعلم أن كل الكائنات تحرك فكها السفلي عند الأكل؟ فقط التمساح يحرك فكه العلوي.
هل تعلم أن أغلب الأسماك التي تعيش في أعماق البحار هي عمياء؟
وهل تعلم عندما يفقد الأخطبوط إحدى ذراعيه تنمو ذراع بديلة له تدريجياً؟ سبحان الله!
هيا أحبائي، هل تعبتم؟ لا؟ إذن ننتقل إلى فقرة أخرى، وأنا متأكدة بأنكم ستستمتعون كثيرا معها، ألا وهي؟
إنها فقرة مغامرات جحا.
أنا في يوم من الأيام عاد جحا من عمله، وفي أثناء عودته مر بالسوق فرأى بائع السمك يعرض سمكا كبيرا للبيع، فاشتهى أن يأكل سمكا، فأخرج ما في كيسه من نقود وطلب من البائع أن يعطيه بها سمكا.
حمل جحا يا أحبائي السمك وذهب إلى بيته في سرور، وقال لزوجته: حزري فزري، ماذا أحمل معي؟ قالت الزوجة:
لا أدري، أهو صنف من الفاكهة؟
واقتربت منه فشمت رائحة السمك، فقالت في سعادة غامرة:
وهل يخفى عني شيء مثل هذا؟ إنه السمك الذي أحبه.
قالت جحا:
لقد دفعت كل ما معي من النقود مقابل هذا السمك اللذيذ، فهيا هيا أسرعي وأعديه للطعام، لكن قبل ذلك أعدي لي بعض الماء في الحمام.
أجل يا أصدقائنا، أعدت الزوجة الماء بالحمام وقالت لجحا:
حين تنتهي من الاستحمام أكون قد أعددت لك طعام السمك.
قال جحا في خبث:
أنا أعلم ذلك لأنك تحبين أكل السمك مثلي.
رأت الزوجة السمك الكبير فسال لعابها وراحت تنظفه وهي تفكر في حيلة لتفوز بأكل السمك وحدها. وانتهى جحا يا أصدقائنا من الاستحمام، فخرج وقال:
ها، أين الطعام يا زوجتي العزيزة؟ هيا أسرعي به.
فقالت زوجته مسرعة:
أوه، أراك خرجت من الحمام متعبا يا جحا.
قال جحا:
أترين ذلك؟ أنا لا أشعر بأي تعب سوى أنني جائع.
فقالت الزوجة:
أمامي قليل من الوقت لكي يكون الطعام جاهزا.
قال جحا: يا أحبائنا،
سأنتظر هنا، هيا.
فقالت الزوجة:
ولما لا تستريح يا عزيزي وتنام قليلا حتى يكون الطعام جاهزا.
في هذا الحين قال جحا:
لا بأس، سأنام قليلا.
ونام جحا، فراحت زوجته تأكل السمك في سرور حتى شبعت ولم يبقى سوى القليل من السمك، ثم نهضت تنفذ حيلتها. هكذا يا أصدقائنا أخذت زوجة جحا ما تبقى من السمك ولطخت به شارب جحا ولحيته وصدره ويديه، وأحضرت المائدة بجوار فراشه ونثرت عليها بعض قطع الخبز والسمك. وعندما استيقظ جحا من النوم نادى زوجته قائلا:
ها؟ أين الطعام؟
هيا احضريه.
جاءت زوجته وقالت في دهشة:
ماذا؟ أتريد أن تأكل ثانية؟
قال جحا في دهشة:
أنا ما أكلت أبدا.
فقالت الزوجة:
أتنكر أنك أكلت السمك ويدك ولحيتك وشاربك قد غرقت من كثرة الأكل؟
وعندما رأى جحا ذلك ظن أنه أكل ونسي فقال:
أوه، هل نمت دون أن أغسل يدي؟ ما رأيت والله سمكا ألذ من هذا السمك.
ثم نهض جحا وغسل يديه وعاد إلى النوم.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي.
أنت الذي أوجدتني وكفلتني وحفظتني وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك.
وبكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك.
يا من قلبي من دعا
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
فتبعت يا ربي هداك.
فتبعت يا
حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا.
حسبي بأني مسلم يدعوك ربي في علا.
ويعيش لا يدعو سوى.
أخليت فملأت قلبي من هداك. أخليت قلبي وملأت قلبي من هداك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك. فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك.
كتبت يا ربي هداك.
كتبت يا ربي هداك.
كل السعادة في هداك والسلامة
في رضاك.
أغني
ليتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك أغنيتني عمن سواك مولاك عاجلني الهلاك نادم بحقك لي هدى أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك فرأيت كل سعادتي ورأيت عزي في رضاك أجمعت يا ربي هداك
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله.
بسم الله وله الحمد حبيب قلوب الصادقين والصلاة والسلام على سادات العارفين وقادة السالكين محمد وآله الطاهرين.
السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات، تحية مباركة طيبة ندعوكم بها إلى لقاء اليوم من هذا البرنامج ننقل لكم فيه وصية للعارف الإمامي الفقيه الشيخ زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني، تتناول العلوم التي يحتاجها السالك إلى الله والعلوم التي ينبغي له أن يجتنبها. كونوا معنا مشكورين.
في كتابه التربوي القيم منية المريد في آداب المفيد والمستفيد قال الشهيد الثاني قدس سره بعد أهمية تعلم الأحكام الشرعية: إن مجرد تعلم هذه المسائل المدونة ليس هو الفقه عند الله تعالى، وإنما الفقه عند الله تعالى يكون بإدراك جلاله وعظمته، وهو العلم الذي يورث الخوف والهيبة والخشوع ويحمل على التقوى ومعرفة الصفات المخوفة فيجتنبها والمحمود فيرتكبها، ويستشعر الخوف ويستثير الحزن كما نبه الله تعالى عليه في كتابه بقوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم المدون، فإن مقصود هذا العلم حفظ الأموال بشروط المعاملات وحفظ الأبدان بالأموال وبدفع القتل والجراحات. والمال في طريق الله آلة والبدن مركب، وإنما العلم المهم هو معرفة سلوك الطريق إلى الله تعالى وقطع عقبات القلب التي هي الصفات المذمومة وهي الحجاب بين العبد وبين الله تعالى، فإذا مات ملوثا بتلك الصفات كان محجوبا عن الله تعالى، ومن ثم كان العلم موجبا للخشية، بل هي منحصرة في العالم كما نبه عليه تعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهي أعم من أن يكونوا فقهاء أو غير فقهاء. Thank you.
مستمعين الأطائب، وبعد أن يضرب مثالا توضيحيا لحال من يهتم بالمسائل الفقهية المألوفة ويغفل معارف التزكية وعلوم الأخلاق والتربية، ويحذر الشهيد الثاني من تبعات انشغال السالك بالعلوم العقلية التجريدية التي لا تنفعه في طريقه للقرب الإلهي، قال رضوان الله عليه: إذا كان هذا مثال حال الفقيه العارف بشرع الله ورسوله وأئمته ومعالم دين الله، فكيف حال من يصرف عمره في معرفة عالم الكون والفساد الذي مآله محض الفساد، والاشتغال بمعرفة الوجود، وهل هو نفس الموجودات أو زائد عليها أو مشترك بينها أو غير ذلك من المطالب التي لا ثمرة لها، بل لم يحصل لهم حقيقة ما طلبوا معرفته فضلا عن غيره، وإنما مثالهم في ذلك مثال ملك اتخذ عبيدا وأمرهم بدخول داره والاشتغال بخدمته وتكميل نفوسهم فيما يوجب الزلفى لدى حضرته واجتناب ما يبعد من جهته، فلما أدخلهم داره ليشتغلوا بما أمرهم به أخذوا ينظرون إلى جدران داره وأرضها وسقفها حتى صرفوا عمرهم في ذلك النظر وماتوا، ولم يعرفوا ما أراد منهم في تلك الدار، فكيف ترى حالهم عند سيدهم المنعم عليهم المسدي جليل إحسانه إليهم مع هذا الإهمال العظيم لطاعته بل الانهماك الفظيع في معصيته؟
ويضيفه رضوان الله عليه: واعلم أن مثال هؤلاء أجمع مثال بيت مظلم باطنه، ووضع السراج على سطحه حتى استنار ظاهره، وذلك غرور واضح جلي. بل أقرب مثال إليه: رجل زرع زرعا فنبت ونبت معه حشيش يفسده، فأمر بتنقية الزرع عن الحشيش بقلعه من أصله، فأخذ يجز رأسه ويقطعه، فلا يزال يقوى أصله وينبت، لأن مغارس النقائص ومنابت الرذائل هي الأخلاق الذميمة في القلب، فمن لا يطهر القلب منها لم تتم له الطاعات الظاهرة إلا مع الآفات الكثيرة، بل كمريض ظهر به الجرب وقد أمر بالطلاء وشرب دواء، أما الطلاء ليزيل ما على ظاهره والدواء ليقلع مادته من باطنه، فقنع بالطلاء وترك الدواء وبقي يتناول ما يزيد في المادة، فلا يزال يطلي الظاهرة والجرب دائما يتزايد في الباطن إلى أن أهلكه. نسأل الله تعالى أن يصلحنا لأنفسنا ويبصرنا بعيوننا وينفعنا بما علمنا، ولا يجعله حجة علينا، فإن ذلك بيده وهو أرحم الراحمين.
كانت هذه مستمعين الأفاضل توضيحات الفقيه العارف الشيخ زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني رضوان الله عليه فيما يرتبط بالعلوم والمعارف التي يحتاجها السالك إلى الله عز وجل. وقد اتضح أن على السالك أن يجتنب ما لا يحتاجه في سلوكه من العلوم العقلية المجردة، ويهتم بالمعارف التي تعينه على تهذيب النفس وتأهيلها لقرب الله جل جلاله. وفقنا الله وإياكم لذلك ببركة التوسل إليه بمودة محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
إن انتهى أيها الأحبة لقاء اليوم من برنامج الطريق إلى الله. نشكركم على حسن المتابعة، وها نحن نودعكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فإلى لقائنا المقبل بإذن الله، دمتم بكل خير.
لرب الوفا، فكيف بوعدك؟